وهذا هو الشريط الثامن من كتاب أشراط الساعة فتح القسطنطينية. وقد أشكل قوله في هذا الحديث، أي حديث يغزوها 70,000 من بني إسحاق، والروم من بني إسحاق لأنهم من سلالة العرس بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، فكيف يكون فتح القسطنطينية على أيديهم؟ حاشية، انظر النهاية الفتن والملاحم في الجزء الأول تحقيق الدكتور طه زيني، انتهت الحاشية. قال القاضي عياض: كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق. ثم قال: قال بعضهم المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب. حاشية، شرح النووي لمسلم الجزء 18، انتهت الحاشية. وذهب الحافظ ابن كثير إلى أن هذا الحديث يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم، كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها 70,000 من بني إسحاق، واستشهد على ذلك بأنهم مدحوا في حديث المستورد القرشي، فقد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربع: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. حاشية، صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. قلت: ويدل أيضا على أن الروم يسلمون في آخر الزمان حديث أبي هريرة السابق في قتال الروم، وفيه أن الروم يقولون للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. حاشية، صحيح مسلم الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. فالروم يطلبون من المسلمين أن يتركوهم يقاتلون من سبي منهم لأنهم أسلموا، فيرفض المسلمون ذلك، ويبينون للروم أن من أسلم منهم فهو من إخواننا لا نسلمه لأحد، وكون غالب جيش المسلمين ممن سبي من الكفار ليس بمستغرب. قال النووي: وهذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا، ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار، وقد سبوهم في زماننا مرارا كثيرة، يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا، ولله الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه. حاشية، شرح النووي لمسلم الجزء 18، انتهى. ويؤيد كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق أن جيش الروم يبلغ عددهم قريبا من 1,000، فيقتل بعضهم ويسلم بعضهم، ويكون من أسلم مع جيش المسلمين الذي يفتح القسطنطينية، والله أعلم. وفتح القسطنطينية بدون قتال لم يقع إلى الآن، وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك أنه قال: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. ثم قال الترمذي: قال محمود، أي ابن غيلان شيخ الترمذي. حاشية، في التعليق على كلام النووي: وهذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا، ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار، إلى آخر كلامه، هذا تجده في شرح النووي لمسلم في الجزء 18، انتهى. ثم قال الترمذي: وقال محمود، أي ابن غيلان شيخ الترمذي: هذا حديث غريب، أي فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. والقسطنطينية هي مدينة الروم، تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية، جامع الترمذي، باب ما جاء في علامات خروج الدجال، الجزء 6، انتهى. والصحيح أن القسطنطينية لم تفتح في عصر الصحابة، فإن معاوية رضي الله عنه بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري، ولم يتم لهم فتحها، ثم حاصرها مسلمة بن عبد الملك ولم تفتح أيضا، ولكنه صالح أهلها على بناء مسجد بها. حاشية، انظر النهاية في الفتن والملاحم في الجزء الأول تحقيق الدكتور طه زيني، انتهت الحاشية. وفتح الترك أيضا للقسطنطينية كان بقتال، ثم هي الآن تحت أيدي الكفار، وستفتح فتحا أخيرة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال أحمد شاكر: فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه. وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم، ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك كحكومة غير إسلامية وغير دينية، وعاهدت الكفار أعداء الإسلام وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة، وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: حاشية عمدة التفسير عن ابن كثير في الجزء الثاني، اختصار وتحقيق الشيخ أحمد شاكر. انتهت الحاشية. الرقم 53: خروج القحطاني. في آخر الزمان يخرج رجل من قحطان تدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه، وذلك عند تغير الزمان، ولهذا ذكره الإمام البخاري في باب تغير الزمان. روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. حاشية: مسند أحمد الجزء 18 شرح أحمد شاكر، أتمه وأكمله الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم. صحيح البخاري كتاب الفتن باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان الجزء 13 مع الفتح. صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. قال القرطبي: قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه، ولم يرد نفس العصا، وإنما ضرب بها مثلا لطاعتهم له واستيلائه عليهم، إلا أن في ذكرها دليلا على خشونته عليهم وعنفه بهم. حاشية: التذكرة صفحة 35 بعد 600. انتهت. قلت: نعم، سوقه الناس بعصاه كناية عن طاعة الناس لهم وخرضوخهم لأمره، إلا أن ما أشار إليه القرطبي من خشونته عليهم ليس بالنسبة للجميع كما يظهر من كلامه، بل إنما يقصو على أهل المعصية منهم، فهو رجل صالح يحكم بالعدل. ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر عن نعيم بن حماد. حاشية: نعيم بن حماد الخزاعي من الحفاظ الكبار، روى عنه البخاري مقرونا، وروى له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن إلا النسائي، وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين والعجلي، وقال أبو حاتم صدوق وضعفه النسائي، وقال الذهبي أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه، وقال ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا، ونقل الذهبي عن نعيم أنه قال: كنت جهمية فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث علمت أن مآلهم إلى التعطيل. توفي سنة 28 و200 هجرية رحمه الله. تذكرة الحفاظ الجزء الثاني، ميزان الاعتدال الجزء الرابع، تهذيب التهذيب الجزء العاشر، تقريب التهذيب الجزء الثاني، هدي الساري مقدمة فتح الباري الصفحة 47 بعد 400، تذهيب تهذيب الكمال الصفحة 3 بعد 400. وانتهت الحاشية. قال: ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر عن نعيم بن حماد أنه روي من وجه قوي عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال: ورجل من قحطان. وأيضا ما أخرجه بسند جيد عن ابن عباس أنه قال فيه: ورجل من قحطان كلهم صالح. حاشية: فتح الباري الجزء السادس. انتهت الحاشية. ولما حدث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأنه سيكون ملك من قحطان غضب معاوية رضي الله عنه، فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. رواه البخاري. حاشية: صحيح البخاري كتاب المناقب باب مناقب قريش الجزء السادس. انتهت الحاشية. وإنما أنكر معاوية خشية يظن أحد أن الخلافة تجوز في غير قريش، مع أن معاوية رضي الله عنه لم ينكر خروج القحطاني، فإن في حديث معاوية قوله: ما أقام الدين، فإذا لم يقيم الدين خرج الأمر من أيديهم وقد حصل هذا، فإن الناس لم يزالوا في طاعة قريش إلى أن ضعف تمسكهم بالدين فضعف أمرهم وتلاشى وانتقل الملك إلى غيرهم. حاشية، انظر فتح الباري في الجزء 13، انتهت الحاشية. وهذا القحطاني ليس هو الجهجاه، فإن القحطاني من الأحرار، لأن نسبه إلى قحطان الذي تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم إليه، وأما الجهجاه فهو من الموالي. حاشية، خلافا للقرطبي فإنه قال في التذكرة في الصفحة 36 و600: ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي يقال له الجهجاه. وانظر كذلك فتح الباري في الجزء 6، وانتهت الحاشية. ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. حاشية، مسند أحمد الجزء 16، شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح، والحديث في صحيح مسلم في الجزء 18 بدون لفظة من الموالي، انتهت الحاشية. الرقم 54، قتال اليهود. ومنها قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان، وذلك أن اليهود يكونون من جند الدجال فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلام، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. وقد قاتل المسلمون اليهود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصروا عليهم وأجلوهم من جزيرة العرب، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. حاشية، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب إجلاء اليهود من الحجاز، الجزء 12، مع شرح النووي، وانتهت الحاشية. ولكن هذا القتال ليس هو القتال الذي هو من أشراط الساعة وجاءت به الأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سيقاتلونهم إذا خرج الدجال ونزل عيسى عليه السلام. روى الإمام أحمد عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه حديثا طويلا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، وفيه أنه ذكر الدجال فقال: وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلك الله تبارك وتعالى وجنوده حتى أن جذم الحائط، أو قال أصل الحائط، وقال حسن الأشيب: وأصل الشجرة لا ينادي، أو قال يقول يا مؤمن، أو قال يا مسلم، هذا يهودي، أو قال هذا كافر، تعال فاقتله. حاشية، حسن الأشيب هو أبو علي الحسن بن موسى الأشيب البغدادي الثقة، قاضي طبرستان والموصل وحمص، روى عنه الإمام أحمد، وتوفي 8 أو 9 أو 10 و200 رحمه الله، انظر تهذيب التهذيب في الجزء 2، وانتهت الحاشية. قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون بينكم: هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى؟ حاشية، مسند الإمام أحمد الجزء 5 بهامشه منتخب كنز العمال، قال ابن حجر إسناده حسن، فتح الباري الجزء 6، انتهت الحاشية. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. حاشية، الغرقد قال النووي نوع من شجر الشوك معروف ببلاد المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود، شرح مسلم الجزء 18، صحيح البخاري كتاب الجهاد باب قتال اليهود الجزء 6 مع الفتح، وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وهذا لفظ مسلم، والذي يظهر من سياق الأحاديث أن كلام الحجر والشجر ونحوه حقيقة، وذلك لأن حدوث تكلم الجمادات ثابت في غير أحاديث قتال اليهود، وقد سبق أن أفردت لهذا مبحثا خاصا به لأنه من علامات الساعة. وإذا كانت الجمادات تتكلم في ذلك الوقت فلا داعي لحمل كلام الشجر والحجر على المجاز كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، فإنه ليس هناك دليل يوجب حمل اللفظ على خلاف حقيقته، ونطق الجماد قد ورد في آيات من القرآن. حاشية، انظر هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري في الجزء الأول، والعقائد الإسلامية لسيد سابق في الصفحة 54، واختار ابن حجر أن نطق الجمادات من شجر وحجر حقيقة. انظر فتح الباري في الجزء السادس، وانتهت الحاشية. نقول: ونطق الجماد قد ورد في آيات من القرآن، منها قوله تعالى: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، سورة الصف الآية 21، وقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سورة الإسراء الآية 44. وجاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته عن الدجال وحذرناه، فذكر خروجه ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله. وفيه قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب فيفتح، ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. حاشية: الساج هو الطيلسان الضخم الغليظ، وقيل الطيلسان المقور، وقيل الطيلسان الأخضر. انظر لسان العرب في الجزء الثاني، انتهت الحاشية. قال: فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيذكره عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق. حاشية: سنن ابن ماجة الجزء الثاني. قال ابن حجر: أخرجه ابن ماجة مطولا، وأصله عند أبي داود، ونحوه في حديث سمرة عن أحمد بإسناد حسن، وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح. فتح الباري الجزء السادس، وانتهت الحاشية. فالحديث فيه التصريح بنطق الجمادات. وأيضا فإن استثناء شجر الغرقد من الجمادات بكونها لا تخبر عن اليهود لأنها من شجرهم يدل على أنه نطق حقيقي، ولو كان المراد بنطق الجمادات المجاز لما كان لهذا الاستثناء معنى. ولو حملنا كلام الجمادات على المجاز لم يكن ذلك بالأمر الخارق في قتال اليهود في آخر الزمان، وكانت هزيمتهم أمام المسلمين كهزيمة غيرهم من الكفار الذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم، ولم يرد في قتالهم مثل ما ورد في قتال اليهود من الدلالة على المختبئ بنطق الجمادات. حاشية: انظر إتحاف الجماعة في الجزء الأول، انتهت الحاشية. فإذا لاحظنا أن الحديث في أمر مستغرب يكون آخر الزمان ومن علامات الساعة، دل ذلك على أن النطق في قتال اليهود حقيقي وليس مجازا عن انكشافهم أمام المسلمين وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم كما قيل، والله أعلم. الرقم 55: نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان. حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكن المدينة ورغب في ذلك، وأخبر أنه لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه، وأخبر أن من علامات الساعة نفي المدينة لخبثها، وهم شرار الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. حاشية: صحيح مسلم كتاب الحج، باب: المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة، الجزء التاسع مع شرح النووي، وانتهت الحاشية. وقد حمل القاضي عياض نفي المدينة لخبثها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام في المدينة إلا من كان ثابت الإيمان، وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولا لأوائها، ولا يحتسبون من الأجر في ذلك. وحمله النووي على زمن الدجال، واستبعد ما اختاره القاضي عياض، وذكر أنه يحتمل أن يكون ذلك في أزمان متفرقة. حاشية: انظر شرح صحيح مسلم للنووي في الجزء التاسع، انتهت الحاشية. وذكر الحافظ ابن حجر أنه يحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين، زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قصة الأعرابي، كما في البخاري عن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصح طيبها. حاشية. صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، الجزء الرابع مع الفتح، انتهت الحاشية. والزمن الثاني زمن الدجال، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال ثم قال ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله إليه كل كافر ومنافق، رواه البخاري. حاشية. صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب لا يدخل الدجال المدينة، الجزء الرابع مع الفتح، انتهت الحاشية. وأما ما بين ذلك من الأزمان فلا، فإن كثيرا من فضلاء الصحابة قد خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، كمعاذ بن جبل وأبي عبيدة وابن مسعود وطائفة، ثم خرج علي وطلحة والزبير وعمار وغيرهم، وهم من أطيب الخلق، فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت، بدليل قوله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، سورة التوبة الآية الواحدة بعد المئة، والمنافق خبيث بلا شك. حاشية. انظر فتح الباري في الجزء الرابع، انتهت الحاشية. وأما خروج الناس بالكلية من المدينة فذلك في آخر الزمان قرب قيام الساعة، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. حاشية. صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة، الجزء الخامس مع الفتح، انتهت الحاشية، رواه البخاري. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سوار المسجد. حاشية. أي يبول عليها، يقال غذى ببوله إذا ألقاه دفعة دفعة، انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثالث، انتهت الحاشية. أو على المنبر، فقالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال للعوافي الطير والسباع. حاشية. الموطأ الجزء الثاني للإمام مالك، تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي، والحديث استشهد به الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الرابع وقال رواه جماعة من الثقات خارج الموطأ، وانتهت الحاشية. قال ابن كثير والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام الدجال، ثم تكون كذلك في زمان عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تكون وفاته بها ودفنه بها ثم تخرب بعد ذلك. حاشية. النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق الدكتور طه زيني، انتهت الحاشية. ثم ذكر حديث جابر بن رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسيرن الراكب بجنبات المدينة ثم لا يقولن لقد كان في هذا حاضر من المسلمين كثير، رواه الإمام أحمد. حاشية. مسند الإمام أحمد الجزء الأول، شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح، انتهت الحاشية. وقال الحافظ ابن حجر روى عمر بن شبه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال أما والله لا يدعنها أهلها مذللة 40 عاما للعوافي، أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. ثم قال ابن حجر وهذا لم يقطع قطعا. حاشية. فتح الباري الجزء الرابع، انتهى. فدل هذا على أن خروج الناس من المدينة بالكلية يكون في آخر الزمان بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج النار التي تحشر الناس، وهي آخر أشراط الساعة وأول العلامات الدالة على قيام الساعة، فليس بعدها إلا الساعة، ويؤيد ذلك كون آخر من يحشر يكون منها، كما في حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا. حاشية: صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة، الجزء الرابع، مع الفتح. انتهت الحاشية. وحشة أي خالية من الناس، أو أن الوحوش قد سكنتها، والله أعلم. الرقم 56: بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. ومنها هبوب الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله الله، ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وقد جاء في صفة هذه الريح أنها ألين من الحرير، ولعل ذلك من إكرام الله لعباده المؤمنين في ذلك الزمان المليء بالفتن والشرور. جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج: إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. حاشية: صحيح مسلم، باب ذكر الدجال، الجزء 18، مع شرح النووي. وانتهت الحاشية. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال، فذكر الحديث، وفيه: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال، الجزء 18، مع شرح النووي. انتهى. فقد دلت الأحاديث أن ظهور هذه الريح يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج. وأيضا فإن ظهورها يكون بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد ظهور الدابة وسائر الآيات العظام. حاشية: انظر فيض القدير، الجزء 6. انتهت الحاشية. وعلى هذا فظهورها قريب جدا من قيام الساعة، ولا يتعارض أحاديث ظهور هذه الريح مع حديث: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكما، في الجزء 2، مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وفي رواية: ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، في الجزء 13، مع شرح النووي. انتهت الحاشية. فإن المعنى أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة، ويكون المراد بأمر الله هو هبوب تلك الريح. حاشية: انظر شرح النووي لمسلم في الجزء 2، وكذلك انظر فتح الباري في الجزء 13. وانتهت الحاشية. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن ظهور هذه الريح يكون من الشام كما سبق. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. حاشية: صحيح مسلم، باب في الريح التي تكون قرب القيامة، الجزء 2، مع شرح النووي. انتهت الحاشية. ويجاب عن هذا بوجهين: 1. يحتمل أنهما ريحان، شامية ويمانية. 2. ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، والله أعلم. حاشية: شرح النووي لمسلم، الجزء 2، وانظر أشراط الساعة وأسرارها، الصفحة 88 89 للشيخ محمد سلامة جبر. انتهت الحاشية. الرقم 57: استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، وأهله هم المسلمون. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء 3، في الصفحة 62 بعد 400. انتهى. فإذا استحلوه فإنه يصيبهم الهلاك، ثم يخرج رجل من أهل الحبشة يقال له ذو السويقتين، فيخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، وذلك في آخر الزمان حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، ولذلك لا يعمر البيت بعد هدمه أبدا، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. روى الإمام أحمد بسنده عن سعيد ابن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. حاشية: مسند الإمام أحمد، الجزء 15، شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد قوي، انظر النهاية الفتن والملاحم في الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني. وقال الألباني: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيحين غير سعيد بن سمعان وهو ثقة، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثاني. انتهت الحاشية. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. رواه أحمد. حاشية: السويقتين أو السويقتين، السويقة تصغير الساق وهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، وإنما صغر الساق لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة. النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزء الثاني. أصيلع تصغير أصلع، وهو الذي انحشر الشعر عن رأسه، انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الثالث. أفيدع تصغير أفدع، والفدع بالتحريك زيغ بين القدم وبين عظم الساق، وكذلك يكون في اليد، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها، انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الثالث. مسند أحمد، الجزء 12، شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حاشية: مسند أحمد، الجزء 18، شرح وتعليق أحمد شاكر، أكمله الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم. وصحيح البخاري كتاب الحج باب هدم الكعبة، الجزء 3. وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة في الجزء 18 مع شرح النووي. وانتهت الحاشية. وروى الإمام البخاري والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. حاشية: أفحج في القاموس فحج في مشيته، أي تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه. وقال ابن الأثير: الفحج تباعد ما بين الفخذين، انظر ترتيب القاموس في الجزء الثالث والنهاية في الجزء الثالث كذلك. مسند الإمام أحمد، الجزء 3، شرح أحمد شاكر. صحيح البخاري كتاب الحج باب هدم الكعبة، الجزء 3 مع شرح النووي. وانتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة. قال: حسبت أنه قال فيهدمها، بل ذو السويقتين. حاشية: مسند الإمام أحمد، الجزء 15، شرح أحمد شاكر، قال إسناده صحيح. انتهى. فإن قيل إن هذه الأحاديث تخالف قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، سورة العنكبوت الآية 67، والله تعالى قد حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ قيل جوابا عن ذلك: إن خراب الكعبة يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولهذا جاء في رواية الإمام أحمد السابقة عن سعيد بن سمعان قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعمر بعده أبدا، فهو حرم آمن ما لم يستحله أهله. وليس في الآيات ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، وقد حدث القتال في مكة مرات عديدة، وأعظم ذلك ما وقع من القرامطة في القرن الرابع الهجري، حيث قتلوا المسلمين في المطاف وقلعوا الحجر الأسود وحملوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ومع ذلك لم يكن ما حدث معارضا للآية الكريمة، لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين والمنتسبين إليهم. حاشية: القرامطة طائفة من الباطنية تنتسب لرجل اسمه حمدان قرمط من أهل الكوفة، ولهذه الطائفة الخبيثة في تاريخها الطويل المخزي أعمال شنيعة، ومن أعظمها ما وقع منهم سنة 1700 هجرية، حيث هاجموا الحجاج يوم التروية واستباحوا أموالهم ودماءهم، فقتلوا في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وهدموا قبة زمزم وقلعوا باب الكعبة ونزعوا كسوتها وقلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم، ومكث عندهم 22 سنة. انظر فضائح الباطنية للغزالي من الصفحة 12 إلى الصفحة 13 تحقيق عبد الرحمن بدوي، والبداية والنهاية في الجزء 11، ورسالة القرامطة وأراؤهم الاعتقادية في الصفحة 22 بعد 200 لسليمان السلومي، رسالة مقدمة لنيل الماجستير بإشراف الشيخ الغزالي عام 1400 هجرية، وانتهت الحاشية. لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين والمنتسبين إليهم، فهو مطابق لما جاء في رواية الإمام أحمد من أنه لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، فوقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقع ذلك آخر الزمان، لا يعمر مرة أخرى حين لا يبقى على ظهر الأرض مسلم. حاشية: فتح الباري الجزء الثالث، انتهت الحاشية. الباب الثاني: أشراط الساعة الكبرى، تمهيد ثم 9 فصول. التمهيد: أولا، ترتيب أشراط الساعة الكبرى. لم أجد نصا صريحا يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب وقوعها، وإنما جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب، إذ كان ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الوقوع، فقد جاء العطف فيها بالواو وذلك لا يقتضي الترتيب. ومن النصوص ما خالف ترتيبها فيه ترتيبها في نص آخر، ولكي يتبين هذا فسأذكر نماذج من ذلك بذكر بعض الأحاديث التي تعرضت لذكر الأشراط الكبرى جملة أو ذكر بعضها. 1. روى الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، في الجزء 18 مع شرح النووي، انتهى. وروى مسلم هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد بلفظ آخر، وهو: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، وفي رواية: والعاشرة نزول عيسى بن مريم. حاشية: صحيح مسلم، الجزء 18 مع شرح النووي، انتهى. فهذا حديث واحد عن صحابي واحد جاء بلفظين مختلفين في ترتيب الأشراط. 2. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية من أحاديث الدجال، الجزء 18 مع شرح النووي، انتهى. وروى مسلم هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ آخر: بادروا بالأعمال ستة، الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم، حاشية نفس المرجع السابق، صحيح مسلم، انتهى. وهذا أيضا حديث واحد عن صحابي واحد، جاء بلفظين مختلفين في ترتيب بعض الأشراط وفي أداة العطف، حيث جاء مرة بأو والأخرى بالواو، وهما لا يدلان على الترتيب. والذي يمكن معرفته هو ترتيب بعض الأشراط من خلال حدوث بعضها إثر بعض، كما ورد في بعض الروايات، مثل ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه كما سيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى، فقد ذكر فيه بعض الآيات مرتبة حسب وقوعها، فإنه ذكر أولا خروج الدجال على الناس، ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله، ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام، وذكر دعاءه عليهم بالهلاك. وكذلك جاء في بعض الروايات أن أول الآيات كذا، وفي بعضها آخر الآيات كذا. ومع هذا فإن هناك اختلافا في هذه الأولية بين العلماء، وهذا الاختلاف موجود من عصر الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي زرعة قال: جلس إلى مروان ابن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروجا الدجال، حاشية قيل اسمه هرم، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن بن عمرو ابن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي من علماء التابعين، رأى عليا، وروى عن أبي هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص، تهذيب التهذيب، الجزء 12، وانتهت الحاشية. قال: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروجا الدجال، فقال عبد الله بن عمر: لم يقل مروان شيئا، فقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، هذا لفظ مسلم. وزاد الإمام أحمد في روايته قال عبد الله وكان يقرأ الكتب: وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها، حاشية مسند أحمد، الجزء 11، تحقيق أحمد شاكر، صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال في الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. نعم، جمع الحافظ ابن حجر بين أولية الدجال وأولية طلوع الشمس من مغربها، فقال: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. ثم قال: والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة، وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس، حاشية فتح الباري، الجزء 11. ويرى الحافظ ابن كثير أن خروج الدابة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة، فإن الدابة التي تكلم الناس وتعين المؤمن من الكافر أمر مخالف للعادة المستقرة، وأما طلوع الشمس من مغربها فهو أمر باهر جدا، وذلك أول الآيات السماوية. أما ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وخروج يأجوج ومأجوج، فإنهم وإن كان ظهورهم قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل ظهور الدابة، إلا أنهم بشر، مشاهدتهم وأمثالهم من الأمور المألوفة بخلاف ظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها، فهو ليس من الأمور المألوفة. حاشية النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، انتهى. والذي يظهر أن المعول عليه ما ذهب إليه ابن حجر، فإن خروج الدجال من حيث كونه بشرا ليس هو الآية، وإنما الآية خروجه في حالته التي هو عليها من حيث كونه بشرا، ومع ذلك يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويكون معه كذا وكذا مما ليس مألوفا كما سيأتي في الكلام على الدجال. فالدجال في الحقيقة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة. وقال الطيبي حاشية: هو شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي من علماء الحديث والتفسير والبيان، له عدة مصنفات، منها شرح مشكات المصابيح وشرح الكشاف والخلاصة في أصول الحديث وغيرها. انتهت الحاشية. الآيات أمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها، فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. حاشية. وقال الحافظ ابن حجر في الطيبي: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن مقبلا على نشر العلم حسن المعتقد. انتهى كلام ابن حجر، وتوفي رحمه الله سنة 43 و700 من الهجرة، أي الطيبي. ترجمته في شذرات الذهب الجزء السادس، كشف الظنون الجزء الأول، الأعلام للزريكلي في الجزء الثاني. وهذا الحديث ورد في فتح الباري في الجزء 11. وانتهت الحاشية. وهذا ترتيب بين جملة من الآيات وجملة أخرى منها، دون تعرض لترتيب من درج تحت هاتين الجملتين، مع أنه يظهر لي أن الطيبي يرى ترتيب الآيات حسب ما ذكره في كل قسم، فإن هذا التقسيم الذي ذهب إليه تقسيم حسن ودقيق، فإنه إذا خرج القسم الأول الدال على قرب الساعة قربا شديدا كان فيه إيقاظ للناس ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم، ولم يكن هناك تمييز بين المؤمن والكافر. وهذه العلامات التي ذكرها في القسم الأول سبق أن ذكرت أنه جاء ترتيبها حسب وقوعها، وأضاف إليها الخسوفات، وذلك مناسب لها. وأما إذا ظهر القسم الثاني الدال على حصول الساعة فإن الناس يتميزون إلى مؤمن وكافر، كما سيأتي أنه عند ظهور الدخان يصيب المؤمن كهيئة الزكام، والكافر ينتفخ من ذلك الدخان، ثم تطلع الشمس من مغربها فيقفل باب التوبة، فلا ينفع الكافر إيمانه ولا التائب توبته، ثم تظهر بعد ذلك الدابة فتميز بين الناس فيعرف الكافر من المؤمن، لأنها تسمي المؤمن وتخطم الكافر كما سيأتي ذكر ذلك، ثم يكون آخر ذلك ظهور النار التي تحشر الناس. وقد جريت في ذكري لأشراط الساعة الكبرى على هذا الترتيب الذي ذكره الطيبي، لأنه في نظري أقرب إلى الصواب والله أعلم. وقبل ذكري لهذه العلامات العشر الكبرى تحدثت عن المهدي، لأن ظهوره يكون سابقا لهذه العلامات، فهو الذي يجتمع عليه المؤمنون لقتال الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلفه كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. ثانيا، تتابع ظهور الأشراط الكبرى. إذا ظهر أول علامات الساعة الكبرى تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام يتبع بعضها بعضا. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. حاشية. النظام العقد من الجوهر والخرز ونحوهما، وسلكه خاطه، وسلكه كذلك خيطه. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الخامس، وانظر جامع الأصول في الجزء العاشر. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، رجاله رجال الصحيح غير عبد الله ابن أحمد بن حنبل وداود الزهراني، وكلاهما ثقة، مجمع الزوائد الجزء السابع. وقال الألباني صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثالث. انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك
يتبع بعضها بعضا. حاشية: مسند أحمد الجزء 12 شرح أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. وقال الهيثمي: رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث. مجمع الزوائد الجزء 7. انتهت الحاشية. والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بهذه الآيات هي علامات الساعة الكبرى، فإن ظاهر هذه الأحاديث يدل على تقارب ظهورها تقاربا شديدا، ويؤيد ذلك ما سبق ذكره في الكلام على ترتيب أشراط الساعة الكبرى، من أن بعض الأحاديث ذكرت أن بعض هذه العلامات تظهر في زمن متقارب، فإن أول العلامات الكبرى بعد المهدي ظهور الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، ودعاء عيسى عليه السلام عليهم فيهلكهم الله، ثم قال عيسى عليه السلام: ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك، فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. حاشية: مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الجزء 5، تحقيق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. انتهى. وهذا دليل على قرب الساعة قربا شديدا، فإن بين موت عيسى عليه السلام وقيام الساعة شيء من العلامات الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة والدخان وخروج النار التي تحشر الناس، فهذه العلامات تقع في وقت قصير جدا قبل قيام الساعة، مثلها كمثل العقد الذي انفرط نظامه والله أعلم. وقد وجدت ما يؤيد ما ذكرته، فقد قال الحافظ ابن حجر: وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك، إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، وهو عند أحمد. حاشية: فتح الباري في الجزء 13. الفصل الأول: المهدي. في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله به الدين، يملك 7 سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطى المال بغير عدد. قال ابن كثير رحمه الله: في زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم. حاشية: النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول، تحقيق الدكتور طه زيني. انتهى. اسمه وصفته. وهذا الرجل اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اسمه محمد أو أحمد ابن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهم. قال ابن كثير رحمه الله في المهدي: وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. وصفته الواردة أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. حاشية: النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول. أجلى الجبهة، الأجلى خفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين، والذي انحسر الشعر عن جبهته. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الأول. أقنى الأنف، القنا في الأنف طول ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الرابع. انتهت الحاشية. مكان خروجه: يكون ظهور المهدي من قبل المشرق، فقد جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. حاشية: سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب خروج المهدي في الجزء الثاني ومستدرك الحاكم في الجزء الرابع، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير هذا إسناد قوي صحيح. النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق الدكتور طه زيني. انتهى الشريط الثامن من كتاب أشراط الساعة وله بقية على الشريط التاسع.